وصلى الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فقال ابن البخاري رحمه الله وإياه: باب وعفاء اللحاء وعفوا كثروا وكثرت أموالهم. عفوا يعني يقصد الآية التي في سورة الأعراف، قال تعالى: حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء. عفوا أي كثروا، من عفى الزرع إذا كثر، فعفاء اللحية أي تركها تكثر. حدثنا محمد أخبرنا عبده أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهك الشوارب وأعف اللحاء. تقدم الكلام في هذا، وأن هذه السنة قص الشارب قصا شديدا حتى تبدو أو يبدو لون الشفة، وهذا هو الذي تجتمع عليه هذه الألفاظ، ولفظ أنهكوا والإنهاك وقص الشديد، وجزوا قص من الأسفل كجز المرسيم، وأحفوا أحفوا قص الشديد مثل أحفوه في المسألة، يسألوه مسألة كرروا عليه حتى اشتدت عليه المسألة، وهكذا تجتمع هذه الألفاظ. قصوا قص الشارب، فالقص مختلف عن الحلق، والقص درجات، فرواية القص هذه بينت أنه لا يحلق، لأن الفرق ظاهر بين القص والحلق، لكن من أين يقص؟ هل يقص من أعلى الشعرة أو من النصف أو أقل من النصف؟ القص يحتمل هذا كله، فجاءت الروايات تبين المراد بالقص وأنه يكون من أسفل الشعرة حتى يبقى جذوع الشعر كجز البرسيم، يعني أوضح رواية جز، هذه معروفة عند العرب، قال يجز البرسيم أي يقطع من أسفل العيدان حتى يبقى تبقى أصول عيدان البرسيم، يبقى يعني شيء يسير بالنسبة للمقطوع. وعفو اللحى، تقدم أن عفاء اللحية واجب لأنه هو الأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب، فمن قال إن عفاء اللحية سنة فعليه الدليل، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولا سيما أنه مؤكد بقوله عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، في لفظ خالف المجوس. وأيضا فيه يعني دليل آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء. وأكبر فرق، أعظم فرق بين الرجل والمرأة ما هو؟ واللحية، هي أعظم فرق وأوضح وأظهر فرق بين الرجل والمرأة، فالذي يحلق لحيته فلا شك أنه يتشبه بالنساء، فهذا يدل أيضا على أنه من كبائر الذنوب، فيه لعن لعن الله مشبهين من الرجال بالنساء. لو قال قائل: هل في دليل القرآن على وجوب عفاء اللحية ولا لا؟ فيه ما هو محمد؟ سورة طه: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، قول هارون عليه السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. طيب هذا الآن هل يكفي دليل على وجوب عفاء اللحية؟ وهذا دلت على أن هارون عليه السلام له لحية كثيرة أو كثة، فأخذ بها موسى عليه السلام، أخذ أمسك بشعر رأسه وبشعر لحيته وصار يجره إليه شدة الغضب لما رجع ورأى قومه يعبدون العجل، لكن يحتاج أن يضم إليها آية أخرى. ما هي؟ أولئك الذين هدى الله، لما ذكر الله تعالى الأنبياء ومن ذرية داود وسليمان ويوسف وموسى وهارون، ثم قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا أمر، فبهداه مقتده، ومن جملة هداهم ما ذكر الله تعالى عن هارون كما تقدم أنه ذكر اللحية لهارون. إذن مجموع الآيتين فيه دليل على وجوب إعفاء اللحية في القرآن، لأن من هدي المرسلين، والله تعالى أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، وهو أمر له ولجميع أمته كما هو معلوم. إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فهو أمر له ولجميع الأمة. باب ما يذكر في الشيب. حدثنا معلى بن أسد حدثنا مهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس رضي الله عنه أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، أو لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. الشمطات هي شعرات البيض. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة، أي القدح من فضة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء من قصة صح حتى عندي مقصة أنا أخطأ 3 أصابع من قصة عندي بضم القاف فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب عن أم سلمة ورثت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. هذه الأحاديث بينها تعارض، حديث أنس رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه ينفي الخضاب، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، هذه مدة طويلة فيها ملازمة، وينفي جزما ويؤكد نفيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشب إلا قليلا فلا حاجة به إلى الخضاب. وأم سلمة رضي الله عنها تثبت أنه مخضوب رحمك الله، وجاء عند أحمد أنه بسند جيد أنه خضب بالحنة والكتم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه وقد تقدم أنه كان يصفغ بيش بالصفرة، حديث عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام يصفغ بالصفرة، كان يصفر لحيته فسئل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفغ بالصفرة فنحب أن أصبغ بها. كيف الجمع بين هذه الحديث؟ وفي أيضا عند أبي داود وعند أبي داود من حديث أبي رمثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته ردع من حنة، وفي لفظ خضب لحيته بالحنة. إذن هذه حديث مثبتة وحديث أنس نافي، فكيف الجمع؟ في قاعدة معروفة، إذا تعارض الإثبات والنفي يقدم ماذا؟ الإثبات. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، المثبت معه زيادة علم فيقدم المثبت. طيب كيف نجيب عن كلام أنس رضي الله عنه نفي أنس؟ هذا حتى لو قلنا يقدم المثبت على النافي في إشكال، كيف خفي عليه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدم 10 سنين ولازمه ملازمة تامة أو ملازمة طويلة، يعني مظنة الملازمة التامة أن يختمه ويلزمه كثيرا. لو خدمه حتى توفي عليه الصلاة والسلام 10 سنين اللي هم سنين الهجرة، بقي بالمدينة 10 سنين، لكن ذكر العلماء نعم لا يعني الصغر يعني بلغ 20، يعني خدمه من 10 وبلغ 20، 10 10 20 يعني ذكر العلماء جمعا يعني. وأحسن ما قيل أنه كان يصبغ أحيانا نادرة قليلا، يعني يصبغ بعد مدة طويلة، الغالب عليه عدم الصباغ، وأحيانا يصبغ نادرا، يصبغ نادرا. فأنس رضي الله عنه ذكر الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطب وخضب أحيانا، يعني هذا هو الذي تجتمع عليه النصوص، أن أنس رضي الله عنه ذكر الغالب الكثير. وهؤلاء أثبتوا، فلا يمكن أن يهدر الإثبات إذا ثبت به السند، فهم مثبتون، أم سلمة وأبو رمثة ابن عمر 3 حديث صحيحة يثبتون الصباغ، لا يمكن إهدار هذه الحديث الصحيحة، وهي أيضا عن أكثر من صحابي، لكن نقول هذه يدل على أن الغالب إيش عدم الصباغ لقلة الشيب فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه يصبغ أحيانا، أحيانا يعني نادرا ما يصبغ، على أقرب ما قيل في الجمع بين هذه الحديث. لكن عدم فعلي أو قلة الصباغ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليس في دليل على عدم مشروعية الصباغ، لأنه ثبت من قوله وفعله أيضا، لكن عدم استمراره ومداومته على الصباغ لأنه ليس هناك شيء كثير يغيره، كما قال أنس رضي الله عنه، قال قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء، شيء قليل. فإذا كثر الشيء يتأكد الصباغ، لأن الشيء يشوه الإنسان فيتأكد الصباغ، كلما كثر الشيء تأكد الصباغ، وسنة مؤكدة. لكن إذا كان الشيء قليلا ولا يستبشع فإن الصباغ يكون أقل، يعني تأكده يقل على حسب بشاعة المنظر، كلما كثر الشيء وصار يستبشع فإنه يتأكد الصباغ، وإذا كان قليلا فلا حرج أن يصبغ، وهذا سنة أيضا، لكنه ليس كحال من كثر فيه الشيء، لأن المقصود تغيير الشيء الذي يستبشع منظره. وذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام والد أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، الثغامة نوع من النبات شديد البياض، قال غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد، يعني أمر أمر غيروا هذا الشيب بشيء، المنظر كان مستبشعا، بياض شديد جدا في الرأس واللحية، فأمر أمرا بتغييره. وإذا نقول إن الصباغ مستحب مطلقا سواء كان الشيب كثيرا أو قليلا، لكن إذا كان الشيء كلما كثر الشيء كلما تأكدت هذه السنة للرجال والنساء. نعم الأصل في الحديث العموم إلا بدليل يخصص، هذه قاعدة. باب الخضاب. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصبغون، صواب بضم الباء، صبغ بالفتح الماضي والمضارع يصبغ، صبغ يصبغ بضم الباء في المضارع، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. ما حكم الصباغ؟ هل هو واجب؟ عندنا هذا الحديث فيه أمر وفيه أيضا أمر مخالفة اليهود، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، فهل نقول إن الصباغ واجب لأنه يعني فيه أمر فيه مخالفة، أمر مخالفة اليهود؟ وإذا قلنا أنه مستحب فقد يقول لنا قائل لماذا قلتم إن إفاء اللحية واجب والصباغ مستحب مع أن كلها فيها أوامر وأمر بمخالفة اليهود؟ هنا اليهود وهناك المجوس والمشركين كلهم كفرة، فكيف الجواب عن هذا؟ أولا نقول ما حكم الصباغ؟ الصباغ مستحب، ولا يعني أعلم قائلا بالوجوب، الصباغ مستحب عند أهل العلم. ما هو الصارف؟ لو قال ما هو الصارف؟ الأصل في الأمر الوجوب مع أنه فيه أمر مخالفة اليهود. نقول هذا من باب الأداب والكمال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. ما حكم الصلاة في النعلين؟ في البر مثلا وفي الماكل في التراب، هل هو واجب ولا مستحب؟ نقول مستحب مثل هذا، إنه هذا من باب الأداب وليس على سبيل الحتم. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن الأوامر إذا كانت في باب الأداب تحمل استحباب، وإذا كانت في والنواهي والنهي في الأداب يحمل الكراهة. الأدب باب يعني الكمال والأدب وليس أمرا محتما، لكن الأصل الوجوب حتى يتتابع العلماء ويكاد يكون إجماعا على عدم الوجوب. رأيت العلماء تتابعوا إجماع أو شبه إجماع على عدم الوجوب، وهي في الأداب الأوامر والنواهي في الأداب، فأعلم أن الأمر في سعة حتى لا ينفتح الباب، لأنه قد سيقعد من الأداب وقد يقعد اللحية من الأداب وكذا. لا، ينظر إلى تتابع العلماء، يكون من الأداب تتابع العلماء على القول بالاستحباب أو بالكراهة إذا كان نحيا، فهذا يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب المحتم أو التحريم، لما يكون سبيل الاستحباب على سبيل الكراهة. نعم. إن اليهود والنصارى، نعم ما قلت النصارى، نعم حتى عندي إن اليهود والنصارى لأسبون فخالفوهم، عندي إن اليهود والنصارى. إذا نقول إنهم باب الأداب، ذكر بعض العلماء وجها آخر، قال لأن الصحابة رضي الله عنهم قد يتأخرون في الصباغ، يعني في مشقة الإنسان يصبغ دائما ولا يتأخر أبدا، فلو كان على سبيل الوجوب لا أثم إذا تأخر، يأثم إذا تأخر لأنه تأخير للواجب فيأثم. علوم أنه لا يمكن الإنسان أن يحافظ على هذا دائما، فقد الإنسان ينشغل أو يتكاسل حتى يطول الشعر ويعود البياض مرة أخرى. لكن على كل حال يعني نقول هذا من باب الأداب، مثل الصلاة في النعلين، ولا يفوى على سبيل الاستحباب، وهذا المعروف عند أهل العلم. طيب وين النهي؟ كذلك الصباغ نهي عن ترك البياض، نفس الشيء. يا أحد يقول لك نفس الشيء، أعفوا اللحى مثل أصبغوا، لأن اليهود لا أصبغون فخالفهم، يعني أصبغوا بمعنى أصبغوا. إذن هنا أصبغوا نهي عن ترك الصباغ، وأعفوا اللحى نهي عن حلق اللحى، نفس الشيء. لا ما في، لا ما الفرق من ناحية أن الأمر يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا واضح سواء في أي شيء. إذا قيل صلي نهي عن ترك الصلاة، إذا قيل له زكي فهو نهي عن ترك الزكاة، وهكذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا قال قم نهي عن القعود أو الاضطجاع، وهكذا. إذن هذه الحديث كما تقدم فيها مشروعية تغيير الشيء، لكن بماذا يغير؟ يجوز أن يغير بالحنة يكون أحمر، ويغير بالحنة والكتم يكون شديد الحمرة، ويغير بالصفرة، وكلها واردة في الأحاديث، لكن الأفضل الحنة والكتم، كما جاء عند الترمذي قال سند حسن قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الحناء معروف، والكتم نوع من النبات لونه يميل إلى السواد، أحمر شديد الحمرة يميل إلى السواد، فإذا وضع مع الحناء يعني صار لون الحناء أحمر شقاني شديد الحمرة، يميل يعني يجعل الحنة لونه شديد الحمرة، بدل ما يكون الحنة في الأصل لونه فاتح مر فاتح، فالكتم يزيده حمرة. وكان وثبت أن أبا بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام صبغ بالحنة والكتم كما عند أحمد، وثبت أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يصبغان بالحنة والكتم. فإذا الحنة والكتم هو الأفضل، وإن غير بالحنة فقط فلا بأس، وإن غير بالصفرة أي شيء يصفر اللحية فلا بأس. ورد حمر وصفر خالف اليهود. فالمقصود أن الأمر واسع في الألوان، لكن الأفضل هو الحنة والكتم، يكون أحمر شديد الحمرة، بعضهم يقول أدهن، بعضهم يقول كجمر غضا، اللون الحنة مع الكتم يكون أحمر شديد الحمرة كلون الغضا، ولا بس أن يكون أشقر أو بني، المهم أنه يكون بعيدا عن السواد. وأما السواد فإنه محرم، وهذا هو الصحيح والذي دلت عليه الحديث ودل عليه كلام السلف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال في حق والد أبي بكر رضي الله عنهما: غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. منهم قال إن هذه اللفظة مدرجة، ما هو الدليل على المدرجة؟ قال لأن أبا الزبير الراوي عن جابر رضي الله عنه سئل عنه قال: أما السواد فلا. قيل له: أهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما السواد فلا، يعني جنبوا الشيب هذا الذي ورد في الحديث، قال: أما جنبوه السواد فلا، يعني أنكر تكون مرفوعا. لكن هذا عنه أجوبة كثيرة. الجواب الأول أنه رواها عن أبي الزبير نفسه سبعة من تلاميذه، وغالبهم ثقات، فيبعد أو يستحيل الإدراج إذا كثر العدد. إذا كان الراوي واحدا يمكن الإدراج، أن يتوهم أن هذه اللفظة يجعله مرفوعة وهي موقوفة، هذا معنى الإدراج، أن يسمع لفظة من الراوي يظنها من تمام الحديث وهي ليست من الحديث فيرويها على أنها من الحديث، هذا وهم من الراوي يدرج. مثل أحد المحدثين كان يحدث ذكر السند، فلما وصل إلى المتن دخل رجل كثير الصلاة وجهه يشع نورا، فقال لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكت كلما تكلم سكت من أجل يكتب الطلبة، رأى هذا الرجل فخاطبه قال: من كثرت صلاته بالليل استنار وجهه بالنهار. فكتب بعض الطلبة على أنها حديث، على أنه هذا هو متن الحديث، فجعلوا حديثا بالسند الذي ذكر الشيخ، فعد هذا من الأمثلة المدرج. هذا معنى المدرج، أن يسمع الراوي كلاما من أحد الرواة فيظن أنه مرفوع فيرويه على أنه حديث، أحيانا يكون حديثا كاملا، أحيانا يكون لفظة في وسط الحديث فيسمى المدرج. يقول هذا الإدراج يمكن يقع من شخص يتوهم، لكن سبعة يرونه عن شيخ واحد كلهم يتوهمون، هذا إيش؟ مستحيل، لا يمكن يقع، هذا يستحيل أن يهم سبعة وهما واحدا، لأنه ما في تواطؤ، لا يمكن يتواطؤ على هذا لأنه كذب، تواطؤ على هذا كذب، فلا يمكن يتواطؤ. والوهم هذا نادر، يعني لا يمكن، يستحيل في العادة أن يجتمع عدد على خطأ معين، قل لا واضح هذا. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو أقوى من الجواب الأول. نقول حتى لو سلمنا أنه مدرج، هذا يعني بعيد، لكن لو سلمنا جدلا، نقول الحديث رواه أحمد وغيره، جاء عند أحمد بسند جيد من حديث أنس رضي الله عنه بنفس اللفظ، وليس فيه أبو الزبير الذي رواه عن جابر، إذا جاء بسند آخر غير السند الذي فيه الإدراج، وهو سند جيد في ضعف يسير له شواهد تقويه، فهو حسن بالشواهد، لأنه جاء عند أحمد وجاء عند الطبراني وجاء عند الطحاوي، ثلاث طرق لا بأس بها، شد بعضها بعضا بنفس اللفظ. إذا من وقف على هذه الطرق تبين له أنه حديث صحيح، جاء من حديث أنس رضي الله عنه، جاء من حديث أخر أيضا، فهذا يدل على أن الحديث ثابت بسند آخر ليس فيه الإدراج. ثم أيضا إن السلف تتابعوا على النهي عن الصبغ بالسواد يستدلون بهذا الحديث، فلا يمكن أن يتابع السلف في الاستدلال بهذا الحديث وهو ضعيف يعني مدرج، هذا بعيد. لما قيل لأحمد رحمه الله أتكره تغيير الشيء بالسواد؟ قال إي والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيء بشيء وجنبوا السواد، يعني حلف رحمه الله على كراهيته للسواد واستدل بالحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير، لأنه هو ممن خرج هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه. فإذن هذه الآن ثلاثة أجوبة قوية، الأول رواه سبعة عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مرفوعا. إذن إنكار أبي الزبير كيف يجاب عنه؟ نقول نسيه، وهذا ليس غريبا، في حديث كثيرة يحدث بها الشيخ ثم ينكرها بعد ذلك ينساها ويرويها عنه تلامذته، فنسيان الشيخ للحديث ليس طعنا فيه وليس تضعيفا له، إنسان بشر كم إنسان يحدث بأشياء ويخبر عن أمور ثم يقال له أنت قلت كذا، يقول أبدا ما قلت، قالها قبل سنين ونسيها، فهذا ما أعرف نسي، إذا كان الراوي مكثرا من الحديث فلا غرابة أن ينسى شيئا من حديثه. إذن الجواب الأول رواه السبعة عن ابن الزبير مرفوعا، ولا يمكن أن يتوافقوا على الخطأ. ثانيا أنه جاء من حديث أنس رضي الله عنه وغيره مرفوعا بسند جيد عند أحمد وغيره، إذن جاء من طرق أخرى. ثالثا أن السلف تتابعوا على الاستدلال بهذا الحديث والنهي عن تغيير الشيء بالسواد، فلا يمكن أن يتتابع السلف باستدلال بحديث وهو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أجوبة. في جواب رابع يقول في شاهد له، في شاهد يقوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام يكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها والعياذ بالله. وهذا الحديث سند صحيح. أما تضعيف الجوز لهذا الحديث، قال فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، هذا لا شك أنه خطأ من ابن الجوزي، وابن الجوزي رحمه الله له أخطاء كثيرة معروفة، فهذا من جملة أخطائه. وقد رد عليه بأنه ورد في ستة من المصادر الموثوقة منها أبو داود مع شروحه أنه من رواية عبد الكريم الجزري مصرح به، هذا وهم ما له وجه. نقول نعم ورد في عند غير أبي داود من حديث ابن أبي المخارق، لكن هذا ما يضر السند الصحيح. رد عليه الحافظ بن حجر رحمه الله وبين أنه أخطأ في هذا، وأنه من الصواب أنه عبد الكريم الجزري الثقة، قد أخرج له البخاري سنده صحيح بلا شك. فإذا هذا الحديث يؤيد حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن السواد، وتتابع الأئمة رحمه الله على النهي عن السواد. ذكر بعض الباحثين قال ورد النهي عن السواد عن 50 نفسا من العلماء ما بين المتقدم ومتأخر، هذا يدل على أنه أن النهي عن الصباغ بالسواد أنه حديث صحيحة وذهب إليها جمهور أهل العلم من متقدمين ومتأخرين. أما ما يستدل بفعل الحسن والحسين رضي الله عنهما فإن الحسن والحسين روي عنهما ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم كانوا يخطبون بالحنة والكتم، والثاني أنهم كانوا لا يخطبون، والثالث أنهم كانوا يخطبون بالسواد. وحديث السواد ضعيفة لا تثبت، روايات السواد ضعيفة لا تثبت، إنما الذي ثبت أن الحسين كان مخضوبا بالوسمة لما جاء برأسه بعدما قتل رضي الله عنه، فإذا هو مخضوب بالوسمة، هذا سند صحيح. والوسمة اختلف العلماء في تفسيره اختلافا كثيرا، هل هي أحمر، هل هو أزرق يعني مثل يسمى الكحلي، وقيل أسود وقيل أصفر، ففي خلاف في تفسير الوسمة. فمدام أن الوسمة مختلفة في تفسيرها فلا يمكن أن يثبت أنه خضب بالسواد مع هذا الاختلاف، مع أنه جاء بأسانيد صحيحة أن الحسن والحسين رضي الله عنه كان يخضبان بالحنة والكتم، وهي أسانيد صحيحة، صح من حديث أو أسانيد خضاب بالسواد. أما خضاب بالسواد فإنه ضعيف، تصريح بالسواد أسانيدها ضعيفة. فإذا لم يبقى مع من ذهب إلى الجواز لم يبقى مع حجة، والأئمة الأربعة مجمعون على النهي عن الصباغ بالسواد، ولكن بعضهم يعني يصرحون بالكراهة، بعضهم يصرح بكراهة التحريم، بعضهم يجعله كراهة التنزيه، لكن الصباغ بالسواد منهي عنه أو مكروه باتفاق الأئمة، لكن يختلفون في الكراهة، كراهة التنزيه أو كراهة التحريم. النووي رحمه الله يقول الصواب أن كراهة التحريم وصحة الحديث. ابن حجر رحمه الله قال إن الصبغ بالسواد من الكبائر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة. أما الجواب عن القول إن حديث ابن عباس يصبغون بالسواد أنه أن هذا وصف لحالهم وليس العقاب مرتب عليه، ليس العقاب مرتب، هذا أخبر عنهم كما أخبر عن الخوارج قال سيماهم إيش التشبيد أو في لفظ التحليق، مع أن حلق الرأس مباح لكن وصفهم ليعرفوا، فيقول هؤلاء قوم لا يدخلون الجنة لوجود معاصي وكبائر عندهم، ومن صفاتهم أنهم يصبغون لحاهم بالسواد. هذا القول ما تقولون فيه؟ قول ضعيف، قول مردود، لأن معنى هذا القول لو قبلنا هذا القول معناه أننا نلغي الصفة التي ذكرها الشارع ونثبت صفة لا دليل عليها ولا ذكر لها، هذا إبطال لمعنى النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصفة ثم رتب عليها الوعيد، يكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواص الحمام لا يدخلون الجنة، فإذا غينا هذه الصفة قلنا لعلها صفة أخرى لم تنكر الحديث، معناه عطلنا الحديث وألغينا فائدته. إذا ما هي الصفة المكروهة حتى نرتب عليها هذا الوعيد؟ ما عندنا صفة في الحديث، لكن بالنسبة للخوارج فالأمر مختلف. النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بصفات كثيرة، أنهم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كيمرق السهم من الرمية، ثم بين وذكر صفة ظاهرة لهم، لأن هذه الأمور قد تكون خفية، الفقه وعدم الفقه وكذا قد يكون خفيا، لكن ذكرهم صفة ظاهرة من أجل أن يعرفوا ليحذروا. فنقول الخوارج هذا ليس من حديث ابن عباس، خوارج وصف بأوصاف سيئة ثم كشف حالهم بصفة ظاهرة وليست محرمة، لكن هؤلاء أين الصفات السيئة؟ ما لها ذكر، فلا يمكن أن يعطل النص من معناه. إذا قلنا ليس هذا الوعيد ليس على هذه الصفات عطلنا النص ولا نستفيد شيئا. يعني فيه وعيد على عمل الناس مجهول، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا الوعيد إلا ليحذر من أسبابه الأعمال التي تؤدي بصاحبها إلى هذا الوعيد. يعني أطلنا في هذا لأنه يعني كثير من الناس يشغب حول هذا الحديث ويقول الصبغ والسواد جائز، الحديث جابر ضعيف مدرج، وحديث ابن عباس مرتب الوعيد على صفات أخرى، والحسن والحسين قد يصبغون بالسواد وكذا، فيشغب ويضيع هذه الحديث الثابتة التي فيها النهي فيها الوعيد الشديد، وتتابع عليه العلماء رحمه الله من التابعين ومن أتباع التابعين السلف حتى عد 50 نفسا من العلماء كلهم ينهون عن الصباغ بالسواد على اختلاف أرائهم، هل هو مكروه كراهة التنزيه فقط أو كراهة التحريم. ومنهم من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والشعبي رحمه عطاء كلهم يشددون في الصباغ، حتى قال مجاهد رحمه الله سيكون أقوام في آخر الزمن يصبغون بالسواد لا خلق لهم. فالمقصود أن التابعين والسلف تتعلم الأربعة كلهم ينهون عن الصباغ، لكن على اختلاف في حمل النهي هل هو التنزيه والتحريم. فالقول بالجواز قول لا وجه له مخالف للنصوص. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر فعل الحسن والحسين قال يروى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصبغان بالسواد وفي صحته عنهم نظر، ولو ثبت فلا عبرة به لأنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال ما الحكمة من النهي عن الصبغ بالسواد؟ هل يعني هذا النهي والوعيد ما هي حكمته؟ لماذا اشتد الوعيد على من فعل هذا؟ نقول فيه أكثر من حكمة، لكن الحكمة يعني أكبر الحكم أنه عدم رضا بخلق الله جل وعلا، لأن الله تعالى خلق الإنسان كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذه حكمة جل وعلا أن الإنسان كالهرم يبدأ ضعيفا ثم يصل إلى قمة الهرم في 40 ثم يبدأ بالانحدار والشيبة والشيخوخة والضعف. فالذي يسود لحيته كأنه لم يرضى بقدر الله وكأنه يريد أن يبقى شابا ويعارض حكمة الله جل وعلا، هذا فيه عدم رضا بقضاء الله. لكن جاءت الشريعة بأمر وسط، لا يترك الشيب الذي فيه شيء من البشاعة ولا يغير بالسواد لعدل تسليم لأمر الله والرضا بقدر الله، فيجمع بينهما بأن يغير يزيل التشويه ولكن يكون على وجه حسن، يعني يزيل على وجه حسن لكن لا يكون فيه معارضة لقضاء الله. فمن رأى من خضب فإنه يعلم أنه قد شاخ، واضح عليه أنه قد شاق، لحيته صفراء أو حمراء وليست سوداء. فالنهي عن السواد هذا لأجل معارضة الحكمة وعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا. والغالب أنك تجد يصف السواد تجد مفتونة بالدنيا، يحب الدنيا وعنده شهوات قوية متعلق بالمناصب أو بالنساء أو يعني بعض شهوات الدنيا، فيريد أن يتشبب حتى يعني يكون مقبولا عند النساء أو عند الناس، إذا كان وجيها ذا منصب يعني يكون له هيبة في قلوب الناس يظهر لهم أنه لا يزال شابا قويا وهو قد شاخ. لكن الذي لم يتعلق قلبه بالدنيا لا يهمه الشيب ولا يبالي به، بل يفرح بذلك ويحمد الله أنه شاب في الإسلام، أنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أنه قال لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن أو نور المسلم، ما من مسلم يشيب في الإسلام شيبة إلا كانت له نورا، إلا كتب الله له بحسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فالمؤمن لا يكره الشيب لأنه فيه هذا الفضل، لكن اتبع السنة وغيره بغير السواد. بقي مسألة أخيرة وهي تقع كثيرا، بعض النساء تقدم أن النهي عن السواد عام في الرجال والنساء، هذا الأصل، لكن بعض النساء تسأل، هي شابة وشعرها أسود لكن تريد أن تصبغ بلون يجعله أشقر، مثلا تغير شعرها من أسود إلى أشقر، فهل يجوز؟ أو مثلا بالعكس شعرها أشقر تريد أن تغيره إلى أسود، فهل يشملها النهي غير هذا الشيء بشيء وجنبه السواد؟ هي الآن صبغت بالسواد، امرأة شعرها أشقر صبغته بالسواد فصار أسود، هل يدخل في النهي أم لا؟ هذه محل نظر، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يشمله النهي. غير هذا الشيب بشيء وجنبوه، أي جنبوا الشيب السواد. فإذا كانت المرأة لم تشب شعرها أشقر خلقة وغيرته بالسواد فإنه لا يشملها النهي. هذا اللي يظهرني والله أعلم، أن إذا كانت المرأة قد شابت وبيض شعرها حرم عليه تغييره بالسواد، إذا كانت شابة شعرها أشقر خلقة وحولته إلى أسود فظهر أن الأمر في سعة، أما تغييره من أسود إلى أشقر فلا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات. لعل نختم بهذا اليوم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يعني بالمناسبة نبه على كتاب جيد في هذا، واسمه إتحاف السادة أو قلب نبته بتغيير الشيب بغير السواد، قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لفريح البهلال، بحث جيد. الشيخ عبد العزيز رحمه الله قدم له وأثنى على هذا البحث فيستفاد منه، من حب أن يتوسع يراجع هذا الكتاب إتحاف السادة منه بتغيير الشيب بغير السواد لفريح البهلال. على كل حال هذا تقصير منه، تقصير، كل من لم يصبغ تقصير منه. ها؟ يعني يقولون في مشقة وكذا ومشغول وهذا، يعني فالمقصود أن الصباغ هو السنة، ومن تركه فهو يعني مقصر، لكن عاد قد يعذر كثرة مشاغله، بعض المشايخ يكون مشغولا كثيرا والصباغ يحتاج إلى متابعة واستمرار وكذا، فيقول يعني أنه لو صبغ مرة ما استطاع يصبغ الثانية والثالثة ويصير مشوه نصف أبيض نصف مصبوغ فيتركه، يعني ترك السنة ما يأثم لكن ترك الفضيلة. وإيش؟ يعني القص كما سمعنا في الدرس، القص يشمل، يعني القص أولا ليس حلقا، يعني يأخذ بعض الشعرة ويترك البعض، فالقص يشمل أخذ ربع الشعرة والنصف وكذا، كله قص، لكن جاءت رواية الأخرى بالإنهاك والجز والإحفاء، هذه تدل على أن القص شديد، يعني يقطع مثلا قرابة ثلاثة أرباع الشعرة أو أكثر ويبقي جزء، يعني يمكن أكثر، يبقي مثل البرسيم، كم يقطع منه كم يبقى، يبقى يمكن أقل من الخمس، يمكن سدس أو السبع، والغالب يقطع قليل. فعل عمر بعضهم يقول يقص حتى يتبين لون الشفة، تحت الشعر حتى يتبين لون الشفة، يعني يترى البشرة تحت الشعر، مقصود أنه شبيه بقص البرسيم، أو أوضح مثال جز البرسيم، وظهر الناس أكثرهم يعرف البرسيم ويعرف كيف يجز. لا لا، خلاف السنة، حلق الشارب بالموس خلاف السنة، هذا مكروه خلاف السنة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين العانة والشارب، قال قص الشارب وحلق العانة، وهو معلوم أن القص غير الحلق، فلا ينبغي مخالفة السنة. ثم أيضا الحلق بالموس يعني فيه شيء من التشويه، فيه شيء من التشويه، بخلاف القص فإنه يكون فيه جمال، يعني يبقى شيء من الشعر يكون فيه شيء من الجمال بخلاف الحلق. نعم، هذه السنة، جز الشارب، ما قال أطراف الشارب، بعض العلماء قال الذي يحفى هو أطراف الشارب التي على الفم، لكن هذا ما عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهك الشوارب، جز الشوارب، ما قال جز أطراف الشوارب، قال جز الشوارب، هذا يشمل جميع الشارب، ومن حدده بالإطار فعليه الدليل. ما في دليل مرفوع، لكن يروى عن بعض الصحابة وكذا، لكن العبرة بالمرفوع. كما تقدم ذكرنا حديث رواه أبو داود لا تنتف الشيب إلى آخر الحديث، لكن قول إلى أن يخطب لا صحيح، ما يثبت إلى أن يخطب، فالشيب نور ولو خضبه، لعموم الحديث هذا، ولا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بشيء يزيل الأجر، فالخضاب سنة وفيه زيادة أجر، فلا يمكن أن يكون مزيلا لأجر الشيب. لا، فهو إذا خضب الشيب، الشيب موجود، الشيب موجود باقي، ولكنه نقله من الأبيض إلى الأحمر أو الأصفر ولم يزله بالكلية، لكن نعم من خضبه بالسواد فاتته هذه الفضيلة. أما الصحيح حديث جابر كما تقدم رضي الله عنه، رواه مسلم غير هذا الشيء بشيء جنب السواد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أما من سود شعره وسود الله وجهه ومقام هذا ما يثبت، والحافظ فيه لين، فالحديث يذكر الحافظ في الفتح فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك.